طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا القاعدة 13. ما هي القاعدة؟ طيب، مناسبة اسماء الله الحسنى للآيات وللأحكام وتعلقها بالآيات. طيب، وهذا يظهر جليا عند قراءة التفسير وتدبر كلام الله عز وجل قال رحمه الله: القاعدة 20: القرآن كله محكم باعتبار، وكله متشابه باعتبار، وبعضه محكم وبعضه متشابه باعتبار ثالث. مرت معنا هذه القاعدة في أي كتاب؟ إيه؟ كتاب أصول التفسير للشيخ ابن تيمية. مرت معنا. طيب، قال: وقد وصفه الله تعالى بكل واحدة من هذه الأوصاف الثلاث، فوصفه بأنه محكم في عدة آيات، وأنه أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ومعنى ذلك أنه في غاية الإحكام ونهاية الانتظام، فأخباره كلها حق وصدق لا تناقض فيها ولا اختلاف، وأوامره كلها خير وبركة وصلاح، ونواهيه متعلقة بالشرور والأضرار والأخلاق الرذيلة والأعمال السيئة، فهذا إحكامه. أحكمت آياته، إحكام الآيات أنها في غاية الإتقان والإحكام، وكلها حق وصدق. ووصفه بأنه متشابه في قوله: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، أي متشابها في الحسن والصدق والحق، ووروده بالمعاني النافعة المزكية للعقول المطهرة للقلوب المصلحة للأحوال، فألفاظه أحسن الألفاظ ومعانيه أحسن المعاني. وصفه بأنه متشابها في سورة الزمر، أي يشبه بعضه بعضا في الحسن والصدق. طيب، ومثل ذلك وصف الله عز وجل لثمار الجنة: وأتوا به متشابها، أي متشابه في الحسن، ليس هذا تقول أحسن من هذا أو هذه الفاكهة أحسن من هذا، لا، متشابهة في الحسن، متشابهة في كذلك اللذة، مع كون كل فاكهة لها لذة أخرى، لكن حسنها واحد، حسنها سواء. هذا باعتبار. فهل نستطيع نقول التشابه والإحكام إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع؟ ليس من هذه القاعدة، ليس من هذه القاعدة، وأخطأ من قال هذا من ذلك، لأن افتراق التشابه والإحكام عند الاجتماع لا يكون المعنى آخر، وإنما المعنى منفرد في القرآن محكم، وهو متشابه باعتبار، وهو محكم في نفس الوقت ومتشابه، أي ينقسم إلى محكم ومتشابه باعتبار آخر سيأتي. فإذا أفرد الله سبحانه وتعالى إحكام القرآن المراد به البلاغة في الحسن، وإذا أفرد الله تعالى التشابه المراد به أنه يشبه بعضه بعضا في الحسن كذلك، وإذا قال الله منه آيات محكمات وأخر متشابهات كان معنى الإحكام آخر ومعنى التشابه آخر. قال: ووصفه بأنه بأن منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فهنا وصفه بأن بعضه هكذا وبعضه هكذا، وأن أهل العلم بالكتاب يردون المتشابه منه إلى المحكم فيصير كله محكما، ويقولون كل من عند ربنا، كل من عند ربنا. وبهذا استدل من العلماء من قال حتى الحديث منه محكم ومتشابه على الصحيح. نعم. وكذلك رجح ذلك شيخنا يحيى حفظه الله أن الحديث وحي، فالأحاديث منها محكم ومنها متشابه، منها محكم ومنها متشابه، لأنه قال قل كل من عند ربي، قل كل من عند الله، أي وما كان من عنده فلا تناقض فيه، فما اشتبه منه في موضع فسره الموضع الآخر المحكم فحصل العلم وزال الإشكال. ولهذا النوع أمثلة منها ما تقدم من الإخبار بأنه على كل شيء قدير، وأنه ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، وأنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فإذا اشتبهت على من ظن به خلاف الحكمة وأن هدايته وإضلاله يكون جزافا لغير سبب، وضحت هذا الإطلاق الآيات الأخرى الدالة على أن هدايته لها أسباب يفعلها العبد ويتصف بها في آيات، مثلا أن الله يهدي من يشاء، وفي آيات أن الله يهدي من ينيب. فالأولى هداية ماذا؟ هداية كونية، والثانية هداية شرعية بأنها من أخذ هذا السبب هدي، وهكذا. مثل قوله يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، وأن إضلاله لعبده لها أسباب من العبد وهو توليه للشيطان، قال فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله، فاتخاذ الشياطين أولياء سبب من أسباب الضلال. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وإذا اشتبهت على الجبر الذي يقول العبد مجبور على فعل الخير أو الشر، الذي يرى أن أفعال العباد مجبورون عليها، بينتها الآيات الأخرى الكثيرة الدالة على أن الله لم يجبر العباد وأن أعمالهم واقعة باختيارهم وقدرتهم، وأضافها إليهم في آيات غير منحصرة، كما أن هذه الآيات التي أضاف الله فيها الأعمال إلى العباد حسنها وسيئها إذا اشتبهت على القدرية النفاة وظنوا أنها منقطعة عن قضاء الله وقدره، وأن الله ما شاءها منهم ولا قدرها، تليت عليه الآيات الكثيرة الصريحة بتناول قدرة الله لكل شيء من الأعيان والأعمال والأوصاف. ولذلك أهل السنة وسط في هذا كله، فكان أهل السنة وسطا بين الأمم، وسطا بين الفرق. لماذا؟ لفهمهم هذا الباب العظيم كانوا وسطا لفهمهم هذا الباب، وهو باب المتشابه والمحكم، فردوا المتشابه إلى المحكم، وأخذوا من الآيات ما تحتاج إليه من الفهم، فالآيات التي فيها إثبات القدر يثبتونه بلا غلو، كالجبرية، الجبرية غلوا في إثبات القدر وأن العبد مجبور مقدر عليه تقديرا إجباريا، وإذا أثبتوا أفعال العباد لم يثبتوها إثبات القدرية، ففهم هذا الباب عظيم جدا في القرآن والسنة كما سبق. تفهم القرآن والسنة كما فهمها السلف وتكون متوسطا في فهمها، خاصة أبواب القدر، أبواب الصفات، أبواب الإيمان، أبواب التكفير، أبواب كذلك الخلود في النار، لا بد أن يفهم الإنسان فهما وسطا بأن يرد المتشابه للمحكم، المتشابه للمحكم. ومن الآيات ما هي متشابهة من وجه محكمة من وجه آخر، متشابهة من وجه محكمة من وجه آخر، كما ذكر ذلك كثير من أهل الأصول. فمثلا قول الله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء، هي محكمة من باب ماذا؟ إثبات المشيئة، محكمة. وإذا فهم منها الجبر وأن الله يجبر من يشاء على الضلال أو الهداية كان هذا المعنى ماذا؟ هذا المعنى. وإن كان يظهر في هذه الآية لكنه معنى متشابه، لا بد أن نرده إلى ماذا؟ إلى المحكم. فإثبات المشيئة في هذه الآية محكم، وإثبات الجبر في هذه الآية متشابه، يرد إلى المحكم الآخر. وما رد هذا الباب إلى فهم السلف، فمن رد الأحاديث والآيات إلى فهم السلف نعم نجا بإذن الله من التأويل الباطل. قال: وإذا اشتبهت على الجبر الذي يرى أن أفعال العباد مجبورون عليها بينتها الآيات الأخرى الكثيرة الدالة على أن الله لم يجبر العباد وأن أعمالهم واقعة باختيارهم وقدرتهم، وأضافها إليهم في آيات غير منحصرة، كما أن هذه الآيات التي أضاف الله فيها الأعمال للعباد حسنها وسيئها إذا اشتبهت على القدرية النفاة وظنوا أنها منقطعة عن قضاء الله وقدره وأن الله ما شاء منهم ولا قدرها تليت عليه الآيات الكثيرة الصريحة بتناول قدرة الله لكل شيء من الأعيان والأعمال والأوصاف، وأن الله خالق كل شيء ومن ذلك أعمال العباد، وأن العباد لا يشاءون إلا ما يشاء الله رب العالمين. وقيل للطائفتين إن الآيات والنصوص كلها حق ويجب على كل مسلم تصديقها والإيمان بها كلها، وأنها لا تتنافى، فهي واقعة منهم وبقدرتهم وإرادتهم، والله تعالى خالقهم وخلق قدرتهم وإرادتهم، وما أجمل في بعض الآيات فسرته آيات أخرى، وما لم يتوضح في موضع توضح في موضع آخر، وما كان معروفا بين الناس وورد فيه القرآن أمرا أو نهيا كالصلاة والزكاة والزنا والظلم ولم يفصله فليس مجملا، لأنه أرشدهم إلى ما كانوا يعرفون وأحالهم على ما كانوا به متلبسين، فليس فيه إشكال بوجه والله أعلم. هذه الآية مرت مع هذا القاعدة مرت معنا في درس سابق وذكرنا ما يتعلق ببعضها. فمثلا من الآيات المتشابهة التي يظن بعضهم أنها متشابهة ماذا؟ أوائل السور، الحروف المقطعة في أوائل السور، اختلف أهل العلم فيها إلى ثلاثة أقوال، من يذكرها؟ ها؟ القول الأول أن علمها إلى الله ولا يعلم بمعناها إلا الله، فعلى هذا جعلوها من ماذا؟ من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله. القول الثاني أن تفسيرها ما بعدها، يعني أنها إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى أن آيات القرآن مكونة من هذه الحروف التي لم تستطيعوا أن تأتوا بمثلها، فعلى هذا القول وهو قول الشنقيطي رحمه الله نعم، واستظهره ابن كثير وكذلك رجحه جماعة، مع أن القول الأول قول الأكثرين، فعلى هذا القول تكون هذه الآيات معروفة مفهومة المعنى أم من المتشابه؟ معروفة المعنى مفهومة، ألف لام ميم حروف، ماذا أراد الله بذلك؟ تلك آيات الكتاب الحكيم، أي هذا آيات الكتاب الحكيم من هذا. القول الثالث أي ذكر أهل العلم أن كل حرف له معنى بحسبه، وذكروا يعني أقوال مثل أن الله أرى في ألف لام راء وهكذا أنها إشارة، وقيل أسماء الله، وقيل أسماء بعضها أسماء السورة وبعضها أسماء القرآن، وهذا قول بعيد. القول الثالث قول بعيد، والقول الأقوى هو القول الثاني. نعم، فليس ذلك من المتشابه، مع أنهم يمثلون أنها من المتشابه الذي مرده إلى الله. ومما يدل على صحة القول الثاني ماذا؟ أن الله عز وجل قال بلسان عربي مبين: ثم إن علينا بيانه، وعد الله ببيان القرآن، وأنه ليس شيء منه إلا وهو بين ظاهر المعنى. وقال: أفلا يتدبرون القرآن، وما أمرنا بالتدبر إلا والمعنى مفهوم، المعنى مفهوم. ولم نجد من ألف في هذا الباب، باب المتشابه والمحكم، ما هي الآيات المتشابهة وما هي الآيات المحكمة، لأنه باب يعني فيه عسر. لا، هو بحث يعني بحث في المحكمة المتشابهة، أما يخصون يذكرون الآيات كلها التي هي متشابهة والآيات التي محكمة هذا لم يوجد، لكن بحث في المحكمة المتشابهة نعم. أي وأيضا نعم، من الذين غلوا في هذا الباب المعتزلة والمفوضة، نعم، والذين يردون معاني بعض الأسماء والصفات إلى الله، يقول لا يعلم معناها إلا الله، فالتفويض لا يجوز. طيب، وكما سمعتم أن هذا الباب شامل للقرآن والسنة. قال القاعدة 21: القرآن يجري في إرشاداته مع الزمان والأحوال في أحكامه الراجعة للعرف والعوائد، وهذه قاعدة جليلة المقدار عظيمة النفع، فإن الله أمر عباده بالمعروف وهو ما عرف حسنه شرعا وعقلا وعرفا، ونهاهم عن المنكر وهو ما ظهر قبحه شرعا وعقلا وعرفا، شرع يعني بالكتاب والسنة، وبالعقل أي ما يعقله الإنسان، والعرف ما يتعارف بين الناس. وينتبه في هذا الباب من زلل عظيم، وهو ما يقرره علماء العجز العلمي وعلماء الواقع على ما يقولون، أن القرآن يتغير بتغير الزمان والمكان، أن القرآن يتغير بتغير الزمان والمكان. فيقولون مثلا بعض الآيات لها معنى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، معنى مثل وتر الجبال تحسبها جامدة، ولها معنى في زماننا اكتشفنا ما هو، أن الأرض تدور والجبال هي التي تجري تمر مر السحاب، وهي تمر مر السحاب، هذا باطل. نعم، ويقولون كثير من الآيات ما كان الصحابة يعلمون معناها، لما اكتشفنا بعض الاكتشافات العلمية ورأينا بعض الإعجاز العلمي عرفنا معنى الآية، فيتهمون النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أنهم ما علموا معنى الآية الصحيح. لما أتى هذا الفيلسوف وهذا المكتشف وهذا صاحب النظرية اكتشف معنى الآية الصحيح، هذا قول على الله بلا علم، وهو خطير على العبد، هذا القول خطير. وإنما معنى كلام السعدي أن القرآن في إرشاداته إذا قال وأمر بالعرف، وأمر بالعرف أي بما يتعارف بين الناس مما علم حسنه بالشرع. فمثلا الناس يتعارفون على أشياء، القرآن أمر بالعرف الصحيح، أمر بالعرف الصحيح. أما لو تعارف الناس مثلا وأجمعوا على أن من عرفهم لبس البنطال، هل يصبح هذا من العرف الشرعي؟ لا. خلافا ليوسف الجديع، دكتور ألف رسالة في تقرير أن حلق اللحية ولبس البنطال أصبح سنة، وأصبح لبس الثوب وإعفاء اللحية ماذا؟ لباس شهرة، لأنك ستلبس الثوب بين 200,000 واحد، إذن هذا لباس شهرة من أجل أن تشتهر. هذا قول باطل، هذا قول باطل، مع أن هذا الدكتور كان سلفيا فبعد ذلك أصبح خلفيا زائغا، ولا زال يدعي أنه سلفي. فالمعروف الذي يأمر به القرآن هو ما عرف حسنه أولا بالشرع ثم بالعقل ثم بالعرف. فالعرف يرد إلى الشرع، ما يتعارف بين الناس يرد إلى الشرع، وكذلك المنكر ما عرف قبحه بالشرع أولا ثم بالعقل ثم بالعرف. فالمنكر بين الناس يرد إلى الشرع. قال وأمر المؤمنين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ووصفهم بذلك، فما كان من المعروف لا يتغير في الأحوال والأوقات كالصلاة والزكاة والصوم والحج وغيرها من الشرائع الراتبة، فإنه أمر به في كل وقت، والواجب على الآخرين نظير الواجب على الأولين من هذه الأمة، ولا يصلح هذه الأمة آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، كما قال مالك بن أنس، لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. وما كان من المنكر لا يتغير كذلك بتغير الأوقات، المنكرات في الشرع لا تتغير، الواجبات في الشرع لا تتغير، المستحبات لا تتغير، المكروهات لا تتغير، المباحات منها ما هو عرف بين الناس قد يتغير. فالقرآن أمر بالعرف مثلا، قد يصير بين الناس عمل ليس من المعروف عندهم هذا العمل، وإنما هو منكر عرفا فقط، فالقرآن أمر بمجاراة الناس في المباحة. نعم، كالشرك والقتل بغير حق والزنا وشرب الخمر ونحوها، ثبتت في كل زمان ومكان لا تتغير ولا يختلف حكمها، وما كان يختلف باختلاف الأمكنة والأزمنة والأحوال هو المراد هنا، فإن الله تعالى يردهم فيه إلى العرف والعادة. مثلا النفق على المرأة التي طلقت أو المرأة التي مات زوجها، كيف ينفق عليها؟ يرد إلى العرف، ما كيف متعارف بين الناس كم يعني نفقتها، وكم نفقتها من الغني ومن الفقير ومن المتوسط، بعض هذه الأشياء، وأمر بالعرف، أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن وأنفقوا عليهن بالمعروف، أي بالمعروف بينكم، وأمسكوهن بالمعروف، أمسكوهن فيما يتعارف بينكم. بعض الناس يعني مستطيع يسكنها ويمسكها في متعارف بينهم في بيوت طيبة، وبعضهم متعارف في بيوت من خيام، هذا وجده وهذا قدره، حتى لو كان غنيا الناس حالتهم هكذا، مثلا بدو بالمعروف، نفقة الولد كذلك بالمعروف، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. قال فإن الله تعالى يردهم فيه إلى العرف والعادة والمصلحة المتعينة بذلك الوقت، وذلك أنه أمر بالإحسان إلى الوالدين بالأقوال والأفعال، ولم يعين لعباده شيئا مخصوصا من الإحسان والبر ليعم كل ما تتجدد من الأوصاف والأحوال، فقد يكون الإحسان إليهم في وقت غير الإحسان في الوقت الآخر، وفي حق شخص دون حق شخص آخر. فالواجب الذي أوجبه الله النظر في الإحسان المعروف في وقتك ومكانك في حق والديك إذا كنت ساكنا مع أبويك في مدينة. كيف الإحسان معهم؟ زيارتهم وتفقد أحوالهم. وإذا كنت بعيدا، مثلا أنت بعيد وأخوك قريب من أبويه، الإحسان منك أيها البعيد بالاتصال إليهم على حسب القرب والبعد، سواء في الأسبوع مرة، في الشهر مرة، وإذا كنت بعيدا يعني جدا لا بأس في الشهرين مرة، كما هو معروف، والإرسال إليه بحسب الحاجة. لكن القريب الذي هو جار أبيه، هل يجوز له أن يترك أباه يوما كاملا من الزيارة؟ قد يكون ذلك من العقوق، وقد يعني يظن أبوه أو أمه أنه هجرهم. ففي كل وقت وفي كل حال وفي كل زمان قد يختلف، مثلا حتى صلة الرحم، معك أخت في دمج، ومعك أخت داخل اليمن في مدينة أخرى، ومعك أخت خارج اليمن، يختلف صلة هذه من صلة هذه من صلة تلك، تختلف. إذن على حسب المعروف، وما لا يرجع إلى العقوق وكذلك القطيعة. ومثل ذلك ما أمر به من الإحسان للأقارب والجيران والأصحاب ونحوهم، فإن ذلك راجع في نوعه وجنسه وأفراده إلى ما يتعارفه الناس إحسانا، وكذلك ضده من العقوق والإساءة ينظر فيه إلى العرف ما يتعارف بين الناس. وكذلك قال الله تعالى وعاشروهن بالمعروف. قال الشيخ العثيمين في قوله راجع في نوعه وجنسه وأفراده، النوع يختلف، فمثلا أحد تصله بدراهم والآخر بثوب، وأحد تصله بقلم، فيرجع إلى النوع كيف تصله. قد يكون صلة الأبوين مثلا بمال أكثر من الذي تصل به الأخوات، والأخوات أكثر من صلة العمات والخالات، وهكذا يختلف من نوع والجنس والأفراد. وكذلك قال تعالى وعاشروهن بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، فرد الله الزوجين في عشرتهما وأداء حق كل منهما على الآخر على المعروف المعتاد عند الناس في قطرك وبلدك وحالك، وذلك يختلف اختلافا عظيما لا يمكن إحصاؤه عدا، فدخل ذلك كله في هذه النصوص المختصرة، وهذا من آيات القرآن وبراهين صدقه. لكن بارك الله فيكم، ينبغي التنبه للذين يسكنون في بلاد الكفار، قد يكون عندهم من العادات والمعروف بينهم التي تعرفوا عليها ما ينهى عنه الشرع. فمثلا الولد إذا كبر أو البنت إذا كبرت، حتى عند المسلمين منهم تذهب تشتغل، أو الولد إذا كبر لا يمكن أن يمكنه من البيت، وإذا كان مع الولد بيتا آخر لا يمكن أن يرضى بجلوس أبيه عنده، وإذا جلس عنده لا يأكل من يعني حاجته وخزانته. هذا موجود، حتى أن أخا أخبرنا قال نحن مسلمون أنا وأبي، لكن إذا تعدى على الثلاجة التي تبعي أزعل، وإذا تعديت على ثلاجة الوالد وأخذت منها بعض المأكولات ربما ضربني. يعني هناك ربما في بعض البلدان تعارفوا على أمور ليست من دين الإسلام، ما هي طيبة، خاصة من الإيثار والإخاء والرحمة بالولد والعطف عليه، وكذلك البر بالأب، البر الزائد. قد يكون متعارف في بلد إذا هدد الأب ابنه أن يشتكي إلى الدولة، فبعض المسلمين ربما عمل ذلك، ربما إذا رأى من أبيه جفوة ذهب يشتكي به، فهل هذا من المعروف؟ هذا ليس من المعروف، لا بد أن تقارنه بالشرع. المعروف ما عرف حسنه أولا بالشرع ثم بالعقل ثم بالعرف. قال وقال تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، فأمر عباده بالأكل والشرب واللباس ولم يعين شيئا من الطعام والشراب واللباس، وهو يعلم أن هذه الأمور تختلف باختلاف الأحوال فيتعلق بها أمره حيث كانت، لا ينظر إلى ما كان موجودا منها وقت نزول القرآن فقط. وكذلك قوله أعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ومن المعلوم أن السلاح والقوة الموجودة وقت نزول القرآن غير نوع القوة الموجودة بعد ذلك، فهذا النص يتناول كل ما يستطاع من القوة في كل وقت بما يناسبه ويليق به. حتى ذكروا في كتب التفسير القديمة وفي كتب الفقه استعمال المدافع في الحرب، وكيف وهل يجوز استعمال المدافع على القرى، وذكروا خلافا، مع أن المدافع التي كانت لهم ليست مثل المدافع التي كانت التي في زماننا هذا المصنوعة في زمان، مدافع كانت عندهم ليست مثل، نعم مجرد إما حجار ومجرد أشياء ثقيلة ربما هدمت البيوت وضربت النساء والصبيان، فذكروا ذلك في الكتب، فتختلف السيوف والنبال تتطور، مجرد نبل ينطلق لكن يتطور بعد أيام الله أعلم ماذا يكون وماذا يصير. فالقوة في كل زمان، فالذي مثلا يعد من الآن بعض الرصاص وبعض السلاح مطبقا لهذه الآية هل يؤجر أم لا؟ أم نقول هذه القوة المخصوصة بما كان في زمان النبي من النبال والسيوف ليست مخصوصة بذلك. قال وكذلك لما قال تعالى ألا إن إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، لم يعين لنا نوعا من التجارة ولا جنسا، ولم يحدد لنا ألفاظا يحصل بها الرضا، وهذا يدل على أن الله أباح كل ما عد تجارة ما لم ينهى عنه الشارع، وأن كل ما حصل به الرضا من الأقوال والأفعال انعقدت به التجارة، فما حقق الرضا من قول أو فعل انعقدت به المعاوضات والتبرعات، وكم في القرآن من هذا النوع شيء كثير. طيب انتهينا من القاعدة 21، وهي قاعدة تتعلق بارك الله فيكم بما يرجع إلى العرف في القرآن وما أمر به القرآن أمرا مطلقا، أما بالنسبة للصلاة، أما بالنسبة للصيام، الحج، الزنا، اللواط، هذا لا يتغير حكمه في القرآن، لكن الأمر بالعرف بالمعروف وكذلك في المعاملات وما أطلقه القرآن في أشياء، وكذلك إذا أخبر القرآن ببعض النعم تتجدد هذه النعم، تتجدد الأحوال والزمان والمكان. وغدا إن شاء الله ندخل في أمثال القرآن، وإلى هنا والله أعلم.